أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أنه ذكر في بعض الكلمات أن الوجود معقول أو ولي بناء على أصالة الوجود. نعم، بناء على أصالة الماهية هو معقول ثانوي، ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة التي طرحها، وهي بمثابة الإشكال الذي سجله على نفسه، وهو أنه إذا سبرنا كلمات الحكماء نجد أن بعض الحكماء القائلين بأصالة الوجود، ومنهم صدر المتألهين، قد صرحوا في بعض الموارد بأن مفهوم الوجود من المعقولات الثانية الفلسفية، فكيف نجمع بين هذا التصريح المفيد أن الوجود معقول ثاني فلسفي، وبين تصريحهم بأن القول وبين تصريحهم بأصالة الوجود المستلزم لكون مفهوم الوجود من المعقولات الأولية للثانوية؟ فمثلا ذكر صدر المتألهين في الجزء الأول من الأسفار صفحة 256: اتفقت كلمة الحكماء على أن الوجود المطلق العام من المعقولات الثانية والأمور الاعتبارية التي لا تحقق لها في الأعيان. فما هو الجواب على ذلك؟ فحاول أن يجيب على ذلك ليجمع بين كلمات مثل صدر المتألهين، وحاصل الجواب أن هناك فرق بين الوجود بالمعنى الاسم المصدري وبين الوجود بالمعنى المصدري. والأول أي الاسم المصدري معقول أولي، وأما الثاني وهو الوجود المصدري معقول. استغفر الله، أنا قلت الأول شنو معقول؟ أولي. نعم، اللي هو الاسم المصدري. الاسم المصدري معقول أولي، وأما الوجود المصدري معقول ثاني. وتوضيح ذلك بأن يقال بأمور: الأمر الأول، هناك فرق بين المعنى المصدري والمعنى الاسم المصدري، فإن المصدر هو عبارة عن الحدث منسوبا لفاعل ما، فإذا لاحظنا حدثا منسوبا إلى فاعل ما مع حيثية النسبة فيقال معنى مصدري. وأما الاسم المصدري فهو عبارة عن ذات الحدث، ذات المبدأ، ذات الفعل، من دون دخول نسبة إلى ذات وفاعل ما. ففرق بين أن الحظ العلم في حد ذاته بما هو كيف فيلاحظ بالمعنى الاسم المصدري، وبين أن نلاحظ الحدث العلم من جهة كونه صفة منسوبة إلى ذات معينة، إلى عالم معين، فيقال العلم بالمعنى المصدري. فنلاحظ حيثية الانتساب، حيثية الاتصاف، وتارة نلاحظ العلم كحقيقة من الحقائق، العلم حقيقة من الحقائق مجردا عن بل المحل التي تحل فيه، فيكون هذا المعنى معنى اسم مصدري. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الواقع العيني أمر بسيط واحد لا تركب فيه ولا تجزؤ فيه ولا ينحل في الخارج إلى وجود وماهية، فإما أن يكون هذا الواقع هو الوجود والماهية منتزعا منه وهذا هو القول بأصالة الوجود، وإما أن يكون الواقع العيني هو الماهية والوجود منتزع منه وهذا هو القول بأصالة الماهية، وعلى كلا القولين لا يعقل التعدد في الواقع الخارجي لعدم التعدد في الواقع العيني، فالواقع العيني بسيط لا تركب فيه. نعم، بحسب التعمل الذهني يأتي الذهن ويحلل الواقع إلى مركب من وجود وماهية، فهذا التركيب تركيب وين؟ تركيب ذهني وليس تركيبا خارجيا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذا لاحظنا مفهوم الوجود بالمعنى المصدري أي بما هو منسوب إلى شيء آخر، فبهذا اللحاظ يكون مفهوم اعتباري غير حقيقي ومن المعقولات الثانوية، لأن الوجود بالمعنى المصدري لوحظت فيه النسبة إلى شيء، فنحن ما لاحظنا ذات الوجود بل يدخل فيها النسبة، والنسبة لا تحقق لها في الأعيان لأن الواقع المتن الواقع بسيط، فما عندي علم ونسبة، ما عندي وجود علم ونسبة، وجود إنسان ونسبة، وجود واجب ونسبة، فالنسبة ليس لها ما بإزاء في الخارج، لأن بناء على القول ببساطة عالم الأعيان سواء قلنا بأصالة الماهية أو الوجود فإنه لا تركب وتكثر في متن الواقع. فإذا جئنا إلى مفهوم الوجود ونحن نبني الآن مثلا على أصالة الوجود، لا يوجد في الخارج إلا الوجود البسيط، وأما النسبة نفس النسبة فليس لها ما بإزاء في الخارج، فيكون الوجود بالمعنى المصدري الذي فيه لحاظ الوجود مع النسبة هل له ما بإزاء في الخارج؟ لا، فيكون معقول حقيقي لو اعتباري، معقول اعتباري وليس مأخوذ من المتن الواقع مباشرة، ولهذا الوجود بالمعنى المصدري بل وقد يعبر عنه الموجودية تارة في بعض الكلمات أي نلاحظ الوجود الذي تلبست به ذات معينة منسوبا إلى ذات معين وتسمى في بعض كلماتهم بالموجودية، يعني الموجود عبارة عن الوجود الثابت في الذات اسم المشتق بعد، لاحظنا الحدث وهو الوجود أو الصفة بما هي قائمة بذات معينة، وبهذا اللحاظ الوجود الذي له نسبة إلى ذات هل له تقرر في الخارج؟ لا، فيكون معقول ثانوي، يكون معقولا وبهذا اللحاظ سيكون الوجود من المفاهيم الاعتبارية والمعقولات الثانوية. هذا نعم، ولهذا عندما نقول الإنسان موجود في باب الهلية البسيطة، هل يوجد عندنا نسبة بين الشيء ووجوده؟ لا. ولهذا هذه النسبة، نسبة ونسبة هذه العلامة، نسبة ذهنية، نسبة تحليلية، لا ليس لها ما بإزاء في الواقع العيني في باب الهلية البسيطة. ولهذا ذكر إن القضايا المشتملة، هذه نص عبارته سيد العلامة في بعض الكلمات، إن القضايا المشتملة على الحمل الأولي كقولنا الإنسان إنسان لا رابط فيها إلا بحسب الاعتبار الذهني، لأن في الخارج الشيء نفسه، لأن هناك ثبوت الإنسانية للإنسان. وكذا الهليات البسيطة كقولنا الإنسان موجود، إذ لا معنى لتحقق النسبة الرابطة بين الشيء ونفسه. إذن ليس لدينا في الخارج إلا شيء واحد وهو وجود، إذا أتى إلى الذهن حلله إلى إنسان إلى وجود وحمل وقال الإنسان موجود، والنسبة إذن ليس لها واقع خارجي عيني. ولهذا سيكون مفهوم الوجود بالمعنى المصدري، وهو الوجود المنسوب إلى الذات وقد يعبر عنه بالموجودية، معقول ثانوي. وأما إذا لاحظنا الوجود كحقيقة عينية، ذات الوجود بغض النظر عن النسبة ولا تلحظ حيثية النسبة، فبناء على القول بأصالة الوجود ما يمثل المتن الواقع هو ماذا؟ الوجود. فسيكون مفهوم الوجود له ما بإزاء في الخارج، فيكون حينئذ معقول أو أولي. وقد سرد بعض العبائر في صفحة 368 عبائر، لعلها 5 عبائر حاول، أو 6 عبائر نعم، حاول أنه يستخرج هذا الكلام من كلمات من؟ من كلمات صدر المتألهين، وهو التفريق بين الوجود بالمعنى المصدري والوجود بالمعنى الاسم المصدري. فمثلا أعطيكم، ما أقرأها كامل اختصارا، الذي يحب يراجع يراجع الجزء الثاني صفحة 368 من الفلسفة في شرح كتاب الأسفار الأربعة، تقرير لأبحاث السيد بلي كمال الحيدري، الجزء الثاني. ورأيت هذا الكلام أيضا أمس في المراجعة، رأيته في كلمات الشيخ الفياضي في تقريرات بحثه الخارج على الأسفار، متعرض إلى هذا المعنى، وهو الوجودية بالمعنى المصدري والاسم المصدري، وأن هذا معقول ثانوي وهذا معقول أو أولي، في أواخر الجزء الأول في بحث التشكيك من الأسفار. نقل هنا عبارة لصدر المتألهين منقولة من الأسفار الجزء الأول صفحة 64، قال صدر المتألهين: الوجود قد يطلق ويراد منه المعنى الانتزاعي العقلي من المعقولات الثانية والمفهومات المصدرية. إذن عبرنا بالمصدرية، هو الذي وصفه بأنه المعقول الثاني، إذن عبر بالمصدرية وعبر عنه بالمعقول الثاني، التي لا تحقق لها في نفس الأمر ويسمى بالوجود الإثباتي. يعني هذا في عالم الذهن، عالم الإثبات، عالم الذهن، عالم العلم. وقد يطلق ويراد منه الأمر الحقيقي الذي يمنع طريان العدم واللا شيئي عن ذاته بذاته وعن الماهية بانضمامه إليه. محل شاهد هو المقطع الأول. المقطع الثاني يراد من الوجود الوجود بالحمل الشائع، الوجود بمعنى الأمر العين العيني. غرضنا أنه عبر بالمفهومات المصدرية ونسبها إليها المعقول الثاني، ويريد ينتزع منها العبارة أن عندنا معنى مصدري ومعنى اسم مصدري. مثلا قال في نفس الجزء الأول صفحة 245 أن الوجود بالمعنى الحقيقي لا الانتزاعي المصدري العام، فجعل عندنا شيء انتزاعي مصدري وعام. هذا الوجود بالمعنى الحقيقي من الأمور العينية. وقال أيضا في الجزء صفحة 332 صفحة 333 فالوجود بالمعنى المصدري لا ما هو حقيقة ذاته، وكذا الشيئية والإمكان والوجوب، يعني المفاهيم الفلسفية، وكذا المحمولات المشتقة منها المعقولات الثانية وغير ذلك من العبائر. فتحصل أن مفهوم الوجود بالمعنى الاسم المصدري من المعقولات الأولية بناء على أصالة الوجود، لأن ضابطة المعقول الأولي أن يكون له ما بإزاء في الواقع الخارجي، والوجود بمعناه الاسم المصدري له ما بإزاء في الخارج فيكون معقولا أوليا، وهذا بخلافه على القول بأصالة الماهية، فإن المفهوم الوجود من المعقولات الثانوية. هذا هو المطلب الذي أراد أن بلي يعني يثبته. إذن الوجود معقول أولي. المطلب الثاني يترتب على هذا المطلب أن مفهوم الوجود له أفراد حقيقية في الخارج، خلافا لما ذكره من سيد العلامة كما شرحنا الفرع العاشر. إذا كان مفهوم الوجود معقول أولي فإذن له أفراد حقيقية في الواقع العيني، ويكون صدق مفهوم الوجود على أفراده كصدق مفهوم الماهية على أفرادها، خلافا لما ذكره العلامة الطباطبائي حيث ذكر كما شرحنا أن صدق مفهوم الوجود على ما في الخارج يختلف عن صدق الماهية على أفرادها، فعلاقة الماهية بما يندرج فيها، علاقة الماهية بالفرد، علاقة الكلي بالفرد، الطبيعة بالأفراد. وأما علاقة الوجود، علاقة العنوان بالمعنوان، علاقة المفهوم بالمصداق، العنوان بالمصداق. ولهذا الطباطبائي قال بأن الماهية لها أفراد في الخارج تقومها وتترتب عليها آثارها، أما الوجود فليس له أفراد في الخارج يقومه ويترتب عليه أفراده. وشرحنا هذا المطلب. هو يقول هذا كله مبني على أن الوجود معقول ثانوي، وقد بينا أن الوجود حاله حال الماء ما هي من المعقولات الأولية، فله أفراد. وأطال في ذلك شرحا للمطلب. نعم، هذا مطلب. من النتائج، مطلب كم؟ ثالث. من النتائج يتبين أنه تقسيم المفاهيم إلى حقيقية واعتبارية، وجعل الوجود من المفاهيم الاعتبارية غير صحيح، بل الوجود سيكون مفهوم شنو؟ مفهوم حقيقي، بل ينبغي على مبناكم أنتم القائلون بأصالة الوجود المنكرون لأصالة الماهية وترونها اعتبارية أنه المفهوم الحقيقي هو للوجود، وأما ما سوى كلها مفاهيم اعتبارية، مع أنكم ترون أصالة الوجود وتحافظون على القسمة المشهورة، وهذا كله من ترسبات القول بأصالة ماهية، لأنكم ترون أصالة الوجود، كيف تحافظون على أن الماهيات معقولات أولية والوجود معقول ثانوي؟ ينبغي عليكم أن تعكسوا هذا التقسيم، إذا ما حد إشكال تقلبوا. من النتائج تقولون أن الوجود مما لا يمكن أن يعلم به بالعلم الحصولي، والحال أن الوجود معقول أولي ومقتضى كونه معقولا أوليا يأتي إلى الذهن، فيمكن أن نعلم بالخارج عن طريق العلم الحصولي، فالوجود يمكن أن يعلم في الخارج بالعلم الحصولي، خلافا لما ذكره من قال لا يمكن أن نعلم بالوجود بالعلم الحصولي، بل يتعين أنه إذا أردنا أن نعلم نفس الوجود هو حاضر عند النفس، أي إذ لا شيئية إلا للوجود، أما العلم الحصولي بالخارج عن طريق شنو؟ عن طريق العلم فلا يمكن. ولهذا وهذا المطلب قد بنى عليه أيضا صدر المتألهين، قال ولهذا قال صدر المتألهين بل هكذا عبارته في الجزء التاسع صفحة 185، بل حق القول فيه أي في الوجود أن يقال إنه من الهويات العينية التي لا يحاذيها أمر ذهني ولا يمكن الإشارة إليها إلا بصريح العرفان الشهودي، يعني يحتاج إلى علم حضوري، أما حصولي ماكو، لأن العلم الحصولي منحصر بالماهيات عند صدر المتألهين وعند العلامة الطباطبائي، فلأنه لا يمكن أن نعرف بالأشياء إلا بماهياتها، أما نفس الوجود لا يحل في الذهن، وإلا انقلب الوجود الخارجي إلى ذهني وهو محال. وله عبارة أيضا طويلة، هذه العبارة نعم، وله عبارة طويلة أيضا في المشاعر الصفحة 7، نعرض عنها لكي لا يطول البحث، أيضا له عبارة لحبراج العبائر الجزء الثاني صفحة 85-86. ويتبين مما ذكرنا أن الوجود مما يمكن أن يعلم بالعلم حصولي وإلى غير ذلك، يعني هذه النقاط الرئيسية الذي أثارها بلي البعض في بحثه. ولكنه للتأمل فيما أفيد مجال واسع، أما أصل المطلب فإن المسألة لا ترتبط بأصالة الوجود واعتبارية الماهية كما ربطها لي في بحثه، بل أن صدر المتألهين ومن تبعه يقولون الوجود لا يعقل أن يأتي إلى الذهن، وإلا انقلب الخارجي ذهنيا فيستحيل أن متن الواقع الأصيل يأتي إلى الذهن. إذن إذا استحال ذلك فلا يمكن أن يكون في الذهن من المفاهيم والصور، هو ما بإزاء شنو؟ ما بإزاء الواقع العيني، هو عينه عينه لاستحالة أن يأتي إلى الذهن. بل بالعكس، إذا تبنون على أن الأصيل ومنشأ ترتب الآثار هو الوجود، فتضطرون أن تقولوا أنه لا يأتي في الذهن وليست له صورة عقلية محفوظة في العالمين. هذا من الترتبات على القول بأصالة الوجود، لا أن القول بأصالة الوجود يقتضي أن يكون حالا في الذهن ومفهوما أولي. إذن كون الأصيل هو الوجود لا يفضي إلى أن مفهوم الوجود شنو؟ معقول أولي، بل أنه يستحيل أن يأتي الوجود إلى الذهن. فهذا مفهوم الوجود الذي يأتي في الذهن ما عند الذهن لا يحاذي الوجود العيني، ليس هو عين الوجود العيني في الخارج، حتى يقال له ما بإزاء في الخارج. فما بهذا المفهوم علقته مع خارج ليس علقة العينية، يا إن شاء الله علقة العنوان والمعنوان، علقة اللازم والملزوم، علقة نعم الحاكي والمحكي فقط، لأنه عينية. بخلاف الماهية فهي محفوظة في العالمين. ولهذا قالوا من أدلة القول بأصالة الوجود هو أننا إذا بنينا على أصالة الماهية فلا يمكننا أن نعلم بشنو بالأشياء في الخارج عبر ماهياتها، لأنها يستحيل أن تحل في الذهن بناء على أنها أصيلة. إذن الاشتباه من وين نشأ؟ نشأ من الخلط بين القول بما يمثل متن الواقع دفعا للسبسطائي ومما يترتب عليه الآثار، وبين أن هذا الذي يمثل الأصالة وترتب الآثار يأتي بنفسه إلى الذهن حتى يكون المفهوم له ما بحذاء في الخارج، ويكون الوجود واحد في الوعاءين. خلط بين المطلبين. يستحيل أن يكون الوجود محفوظ في الوعاءين، وإلا يلزم انقلاب الخارج إلى ذهني. بخلاف الماهية فإن الماهية مستوية النسبة، لا بشرط من حيث الوجود الذهني أو الوجود الخارجي، لا بشرط من حيث ترتب الآثار وعدم ترتب آثار، فيمكن أن تكون في الخارج فيترتب عليها آثار الوجود وينسب إليها بالعرض، ويمكن أن تأتي إلى الذهن فلا يترتب عليها الآثار. يمكن أن تكون تارة هي بعينها في مرتبة الوجود الخارجي وهي بعينها في مرتبة الوجود الذهني. وأما في الوجود فهو يستحيل، الوجود هو عين الخارجية، ويستحيل أن يكون تارة خارجي وتارة ذهني. ومفهوم الوجود الذي في الذهن ليس لهما بحذاء في الخارج بمعنى أنه يمثل عين الخارج، وإنما هو عنوان حاكي عن الخارج. وبناء على هذا أصل الربط غير، بالعكس المفروض، كما يقول السيد العلامة الطباطبائي، السيد العلامة صدر المتألهين، نعم وصدر المتألهين. ولهذا الذهن لا يمكنه أن يصل إلى الخارج ويتعرف على الخارج إلا عن طريق الحدود الكمالية لمتن الواقع. فعندنا متن واقع، هذا متن الواقع له كمالات محدودة، من هذه الكمالات المحدودة ينتزع عنوان الماهية.
فعنوان الماهية عنوان منتزع من الحد الوجودي، وببركة هذه الماهية نشير إلى الواقع المحدود بمعرفة حدها. فالإنسان يعني يقول وجود الإنسان، يعني وش الإنسان؟ نحو وجود كماله منتهاه الحيوانية ناطقية. فالإنسان والبقر والفرس وزيد وبكر وعمر ماهيات نوعية فردية تحكي الوجود المحدود. وينتزع الماهية عن طريق شنو؟ الحد. ولهذا متن الواقع ينعكس إلى الذهن ويظهر في الذهن عبر حدوده. ولهذا بحثنا مفصلا، قلنا بهذا اللحاظ النسبة بين الماهية والوجود نسبة العنوان الانتزاعي إلى منشأ الانتزاع. والمنشأ الانتزاع والعنوان الانتزاعي يحكي منشأ الانتزاع، لأن العنوان الانتزاع مصحح الانتزاع، ومصحح الانتزاع متحد مع شنو؟ متحد مع المنشأ. فصار العنوان الانتزاعي حاكٍ عن مشير إلى المصحح ويتحد مع المنشأ. تتذكرون الانتزاع الفلسفي؟ فإذا جاء الذهن إلى متن الواقع كيف صح له أن ينتزع من هذا المتن؟ الروح ما تنزع الجماد، انتزع النبات، إذن متن الواقع في كمالات، هذه الكمالات التي لها حد مصحح لانتزاع الماهية من هذا الوجود. وإلا لانتزعنا كل شيء. من أي شيء ننتزع؟ من هذا النبات والجماد والبقرة والغنم. ولهذا قلنا الماهية وإن لم يكن لها خارجية بل لكنها هي أمر واقعي، لأن لأنها عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي يكشف عن وجود مصححات واقعية وهي الكمالات الوجودية في متن الواقع. نعم هنا بحث كلام بيناه، تارة بعضهم يرون الماهية تحكي المحدود، يعني تحكي الكمالات الوجودية، وبعضهم يرى أن الماهية تحكي الحد وتنتزع من الحد. فليست الماهية ظهورات الوجود بالمدلول المطابقي، بل أنها عبارة عن تعبيرات عن الحدود، ومن خلال الحدود نعرف الفرق بين هذا الوجود وهذا الوجود كما سيأتينا في التشكيك. ما هو الفرق بين هذه المرتبة الوجودية وهذه المرتبة الوجودية؟ الحدود. وهذه الحدود هو عبارة عن إشارة إلى انتزاع لكمالات. فمعنى أن الإنسان، معنى أن هذا الوجود إنسان، ننتزع الإنسان بمعنى أنه سنخ موجود كمالاته كمالاته الحيوانية الناطقية فقط، وتنسلب عنه جميع الكمالات الأخرى الأولية والثانوية للوجودات الأخرى. من سلب الكمالات للوجودات الأخرى نعبر عنه حيوان ناطق فقط. هذا عنوان الفقطي، فقطية، هي فقط تمثل مجموعة من السلوك. وبعضهم يرى لا، الماهية انتزاع من نفس الكمال مو من الحد، يعني من الأمر الوجودي، فهي تشير إلى الأمر الوجودي ما تشير إلى الأمر العدمي وهو الحد. ولكنه على كل حال قلت أن الماهية تشير إلى الوجود المحدود أو إلى الحاد، بالنتيجة أننا لا نستطيع أن نتعرف على المتن الواقع إلا عبر هذه الحدود، إما الكمال المحدود أو الحد الكمالي، عبر ما شئت. والماهية محفوظة في العالمين، فتصير الماهية شنو؟ هي المعقول الأولي الذي ينتزعه الذهن عند ملاحظة الخارج. فعند الإحساس بالخارج ماذا الذي يأتي إلى الذهن؟ يأتي إلى الذهن كما بينا إما بنظرية التقشير أو بنظرية صدر المتألهين في طريقة تحصل على المعقولات الأولية والمفاهيم، نعم الأولية والماهيات، بالنتيجة ما يحصل عليه الإنسان بالارتباط المباشر مع متن الواقع هو ما يعرف به الخارج، وهي الماهيات. فإذا
اسم النظرية
نعم اسم النظرية يعني يعبر عنها بمسألة شنو؟ الإفاضة، مسألة اللهو، نعم إفاضة الصور اللي على الذهن بحسب مراتب الإدراك. وبالنتيجة ما أفيد في كل، وأما الكلمات التي نقلها كلها لا تدل على المطلب، كل الكلمات غريب استفادة المطلب منها، كل هذه الكلمات التي ذكرها في مقام التفريق بين الوجود بالحمل الشائع وهو متن الواقع وبين الوجود بالحمل الأولي كمفهوم، وأن ذاك المفهوم لا ليس هو الأصيل، كأنه مفهوم لا تترتب عليه الآثار، والأصيل هو الوجود في متن الواقع، ولا أيضا ما نسبه بالمعنى المصدري والاسم المصدري. كل العبائر لا تشير إلى المطلب، مراده كله أنه في مقام المقابلة بين الوجود كمتن واقع بالحمل الشائع والوجود بالحمل الأولي. يقول الوجود بالحمل الأولي حمله على المعنى المصدري لأنه في مقابل اسم المصدر، لأنه يقال في اللغة وجد يوجد وجودا، فالوجود له معنى مصدري فسماه بمعنى المصدري، وهذا المعنى هو المفهوم في قبال، يعني نعبر عن الوجود كمفهوم نشير له بأي معنى؟ معنى المصدر، لأن الوجود معنى مصدري، لا أنه في مقام التفريق بين المصدر واسم المصدر. ولم ينقل لنا ولا عبارة فيها أن مقام المقابلة بين الوجود المصدري والوجود اسم المصدر واسم المصدر فارق اعتباري، وهذا إنما هي في الأمور الذهنية، وذكرها صدر المتألئين في قبال الوجود الخارجي. إذن كل ما أفيد في الكلام محل تأمل ونظار. وكيف يقال أن الوجود معقول أولي يكشف عن حقيقة الشيء؟ هذا غريب، الوجود لا يكشف عن حقائق الشيء. عندما نقول بل وجود علة، وجود معلول، وجود واجب، وجود ممكن، وجود قوة، وجود بالفعل، غاية ما يقتضيه مفهوم الوجود أنه يحكي التحقق، أما ماهية المتحقق اشترنا بها، لا يكشف عنوان الوجود له المفهوم المشترك المعنوي الصادق على جميع الموجودات من جهة واحدة، كيف يكشف عن حقائق هذه الوجودات مع أنه مفهوم مشترك معنوي منطبق بحد واحد على جميع الوجودات على اختلاف حقائقها ومراتبها؟ فما أفيد في كلماته واضح الإشكال والتأمل. هذا وعندنا إشكالات عديدة بعد ما أريد أطول، وهناك إشكالات أخرى في العلم الحصولي وغيرها، ويكفينا هذا المقدار. وكل العبارة قلنا مع الإشكالات واضحة بالرجوع إليها، ويأتي هذا تمام الكلام في بحث نعم الفصل الثاني، وتبين من جميع ما ذكرنا أن الوجود لا صورة عقلية له، وأن الملاك في كون المفهوم ماهية أن يكون يمثل ذات الفرد في الخارج وتترتب عليه آثار الفرد الوجود الوجودية. قلنا هناك عينية بين الوجود والماهية وهي مسألة العنوان الانتزاع ومنشأ الانتزاع، فينبغي الالتفات إلى ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يأتي غدا البحث في الفصل الثالث وهو التشكيك، الفصل الثاني التشكيك في الوجود. اللهم صل على محمد.